الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى سيكون اللقاء كاملا اليوم في مادة أصول الفقه، وذلك حتى نتمكن من إنهاء هذه الرسالة المباركة لشيخنا الشيخ محمد الصالح بن عثيمين. وسنحاول بقدر الإمكان أن نشير للمسائل إشارة تكون إشارة متوسطة تفتح بها المسألة ولا نسهب فيها، وبخاصة أن كثيرا من هذه المسائل التي ستمر علينا الآن مر قبل ذلك. هذه واحدة. الثانية أننا نريد أن ننتهي من باقي الرسالة كاملة اليوم، ثم إن بقي وقت، هذا إن شاء الله إن بقي، ثم إن بقي وقت نفتح فيه مجال لأسئلة إخواني، خاصة أنه اللقاء الأخير. هذا مع الإخوان، لازم مع إدارة المعهد. نبدأ إن شاء الله تعالى بفصل عقده المصنف تحت قوله الترتيب بين الأدلة. الترتيب بين الأدلة، وهذا الفصل عقده المصنف بعد أن عقد فصلا لباب التمانع أو التعارض، فيقول إذا تعارضت الأدلة كيف نرتبها. يعني أجمل لك، أجمل في الفصل الماضي في باب التعارض والتمانع كيف تتعامل مع الأدلة، لكن لو تعارضت الأدلة من كل وجه فماذا تفعل؟ أيها تقدم وأيها تؤخر؟ يعني يتكلم معك الآن في باب الترجيح، يعني امتنع عليك الجمع وامتنع عليك القول بالنسخ، وبقي لك الآن أن تتكلم في باب آخر وهو باب الترجيح. فإذا بقي باب الترجيح فمن ضمن ذلك تقديم وتأخير الأدلة، أيها يقدم وأيها يؤخر، ولذلك عقده تحت عنوان الترتيب بين الأدلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني يتكلم على الأدلة الأساسية تقريبا، هذه الأدلة هي المتفق عليها، والخلاف في بعضها خلاف شاذ كالخلاف في القياس، وقد مر هذا الكلام. يقول إذا اتفقت هذه الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض، يعني بحكم فرض أحدها بحكم من الأحكام ولم يعارضه دليل آخر، قال وجب إثباته. يعني لو اتفق الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم واحد، كأن يكون مثلا مشروعية صلاة القيام مثلا، أو نأتي بدليل تدل عليه كل الأدلة، نقول مثلا وجوب الصلاة الخمس، فالكتاب السنة الإجماع القياس كلها متفقة على وجوب الكتاب والسنة، على وجوب إقامة الصلاة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، إذا اتفقت هذه الأدلة على قسم من الأحكام وجب الأخذ به. نقول مثلا قياس ما اتخذ من مسكر من، نقول مثلا من الكحوليات، من الكحوليات وإن كانت مصنعة وإن كانت من غير التمر أو الكرم. الكتاب والسنة والإجماع والقياس تقول بيه يا إخواني بالتحريم. لماذا؟ لأنها كلها تسمى خمرا، لأنها تخامر العقل. طيب، يبقى يجب إثبات هذا الحكم. طيب، إن انفرد منها يعني دليل من الأدلة بإثبات حكم لم يرد في باقي الأدلة بلا تعارض، يجب أيضا إثباته كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا انفردت به السنة عن القرآن، هذا انفردت به السنة عن القرآن. طيب، يجب الأخذ بالإيه؟ بالسنة. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، انفردت به السنة، فيجب الأخذ بالإيه؟ بها. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، انفرد به السنة فيجب الأخذ به، ولا معارض له من الكتاب ولا من الإجماع عليه السلام. إذن أيضا ولا معارض من القياس، إذن يجب الأخذ به. طيب، قال: أو الإجماع. يعني الآن لو انفرد الإجماع بحكم من الأحكام أيضا يؤخذ به. ومن هذه الإجماعات إجماعهم على حل ذبيحة الأخرس، هذا لم يرد به لا كتاب ولا سنة، وجاء في الإجماع يؤخذ به ولا لا يؤخذ به؟ يؤخذ به، ولا معارض له لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس. أيضا إجماعهم على أن ما غير اللون أو الطعم أو النجاسة أو اللون أو الطعم أو الرائحة من النجاسة في الماء فإنه ينجسه، هذا عليه إجماع. وما ورد به من نصوص السنة فضعيف، إذا الأخذ فيه بالإجماع. يبقى انفرد الإجماع به يا إخواني بحكم، يبقى يؤخذ به. طيب، يأتي القياس وينفرد عن هذه الأشياء الكتاب والسنة والإجماع بحكم من الأحكام، أيضا يؤخذ بالقياس كقياسهم الفرح الذي يشغل الذهن على الغضب الذي يشغل الذهن، فلا يحكم الحاكم وهو فرح وهو يطرح فرحا يشوش على ذهنه، كما أنه لا يحكم وهو غضبان غضبا يشوش على ذهنه. وكذلك إن كان جائعا، إن كان يريد أن يدخل دورة المياه يتخلى، يبقى إذن كل ما شوش الذهن هو مقاس على الغضب الوارد في النص. وقياسهم سائر العقود على البيع والشراء عند نداء الجمعة، لأن الوارد في النص القرآن هو إيه إخواني؟ فذروا البيع، فذروا البيع، فذروا البيع، يشمل البيع والشراء، لأنه لا بيع بلا شراء. طيب، سائر العقود مقيسة عليه أيضا من هنا عنه، فإن كان عقد زواج، عقد إجارة، عقد شركة، كلها مقيسة عليها، وهذا أيضا انفرد به القياس ولا معارض له. يبقى إذن يا إخواني يؤخذ به. يبقى إذا اتفقت الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، يؤخذ بهذا الحكم. إذا انفرد أحد هذه الأدلة بحكم ولا معارض له أيضا يؤخذ بإيه؟ بإخواني بهذا الحكم. طيب، وإن تعارضت، يعني تعارض الكتاب مع السنة، أو الكتاب مع الكتاب، أو السنة مع السنة، أو السنة مع الإجماع أو مع القياس. خلاص كده يا إخواني. وإن تعارضت وأمكن الجمع، هي يا إخواني وجب الجمع، يبقى يجمع إيه بينه. طب إن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ. طب النسخ هيكون في القياس والإجماع؟ لا، التناسخ سيكون بين الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. طب القياس يا إخواني هل يتعارض مع الكتاب والسنة؟ القياس يتعارض مع الكتاب والسنة في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون القياس خطأ، أن يكون القياس خطأ، خلاص كده يا إخواني. أو يكون النص المقيس عليه الذي النص الذي نقول إنه متعارض مع القياس ضعيف، وما دون ذلك فلا يتعارض القياس الصحيح مع النص الصحيح. وكذلك الإجماع، الإجماع لا ينعقد على خلاف الكتاب والسنة. فإن تعارضت هذه وأمكن الجمع جماعة، طب إن لم يمكن الجمع هننتقل للمرتبة التي تليها وهي النسخ. وتكلمنا سابقا لماذا نقدم الجمع على النسخ، لأن الجمع فيه العمل بالإيه؟ بالدليلين في وقت واحد، لأن الجمع فيه العمل بالدليلين في وقت واحد. طب والنسخ فيه العمل بالدليلين لكن كل في وقت، فيه العمل بالدليلين لكن كل في وقت، فيعمل بالمنسوخ في وقت، ثم إذا أتى النسخ فيعمل بالنسخ فين؟ في وقت آخر، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. عملنا بالمنسوخ في وقت فنهينا عن زيارة القبور، وعملنا بالناسخ في وقت آخر فزرنا القبور. يبقى عملنا بهذا في وقت وهذا في وقت آخر، فنكون قد عملنا بالدليلين معا. طيب يقول: وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ، إن تمت شروط. طيب وإن لم يمكن النسخ، الآن لم يمكنني لا الجمع ولا النسخ، قال: وجب الترجيح، يجب الترجيح. فيرجح من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة الاثنين مع بعض يا إخواني، أيهم يقدم يا إخواني، الكتاب ولا السنة؟ الكتاب ثم السنة، الكتاب ثم السنة. طب السنة أليست تشريعية؟ بلى. وأليست وحيا من الله؟ بلى. فلماذا نقدم الكتاب على السنة؟ لأن يا إخواني الكتاب النظر في الدليل نظر في ناحيتين، نظر في الثبوت ونظر في الدلالة. الكتاب تنظر في إيه؟ في الدلالة. طب ليه؟ قطعية الثبوت. طب السنة في الثبوت والدلالة. ولذلك إذا تعارض من كل وجه وقلت بالترجيح فتقدم الكتاب على السنة. لماذا؟ لأن الكتاب قطعية الثبوت، لأن الكتاب يا إخواني قطعية الثبوت، فنضع فيه فقط في الدلالة ولذلك يقدم. لكن يا إخواني لو تعارض الكتاب والسنة فيقدم النص على الظاهر، يقدم النص على الظاهر. تكلمنا عن النص والظاهر قبل ذلك، قلنا النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر يحتمل معنيين. خلاص. طيب أحد عنده يعطيني مثال في النص والظاهر؟ طيب أتيكم بمثالين. الظاهر يعطيني كقول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. فظاهرها أنه يحل من النساء غير المحرمات في الآية كل النساء ولو كانت بأي عدد، ولو كانت بأي عدد، هذا هو الظاهر. وتحتمل أنها تقيد بغيرها، صحيح؟ طيب وجاء قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. حدثنا في كم؟ في أربع. فهذا نص وهذا ظاهر. لا أحب أن أنتقل قبل أن أجلي إشكالية عند بعض إخواني. صاحب الروضة الندية يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني اثنين، وثلاث يعني ثلاثة، يبقى اثنين وثلاثة كم؟ خمسة. ورباع يعني أربعة، أربعة خمسة كم؟ تسعة. فيقول فالآية تحل الزواج بتسع، ولا يفهم غير ذلك لا عربي ولا أعجمي، ولا دلالة في الآية على تحريم ما فوق الأربع. هذا الكلام خطأ. وقوله لا يفهم غير ذلك على عربي ولا أعجمي، هذا كلام أيضا خطأ. خلاص كده يا إخواني. من أدوات طالب العلم اللغة العربية، واللغة العربية التي يحتاجها المجتهد التي تعينه على آلة الاجتهاد، يعني التبحر فيه. طبعا صديق حسن خان ممن حصل قدرا كبيرا من العلم، لكن يقولون زلة العالم زلة للعالم، وكبوته ليست كأي كبوة، ويقولون زلة الكبير كبيرة. خلاص. طيب عندنا يا إخواني ألفاظ تسمى المعدول بها عن العدد، المعدول بها عن العدد، فتكون مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس، المعدول بها عن العدد، المعدول بها عن العدد لا تجمع على بعضها باتفاق أهل اللغة. ولذلك الله تعالى يقول رسلا أولي أجنحة مثنى، يعني اثنين اثنين لهم جناحين، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، ورباع يعني أربعة أربعة. واضح كده؟ مش معناها أنك تجمعهم على بعض يكون تسع أجنحة، لا، ده جناحان جناحان، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. واضح كده يا إخواني؟ فالآية نص في التحريم بإيه؟ ما فوق الأربعة، لأنها إنما صيغت لهذا الأمر. ورح يقولي فالألف عرض معي نص وظاهر، فأيهما يقدم؟ النص على الظاهر. ورح يقولي قال والظاهر على المؤول. عند الآن ظاهر مؤول، تقدم ما معنى كلمة ظاهر وما معنى كلمة مؤول. قلنا الظاهر اللي بيحتمل يا إخواني معنيان، يحتمل معنيين، هو في احدهما اظهر من الاخر. طيب لو تعرض معي النص الظاهر والمؤول، هذا ايهم يقدم؟ الظاهر بلا خلاف. خلاص. كقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. طيب فمن كان منكم مريضا او على سفر، عندي محذوف، عندي دلاله القضاء في الايات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فاخطر فصيام عده من ايام اخر. وتحتمل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر بدون فاخطر. احتمال ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. احتمال ضعيف، فالظاهر فاخطر. طب والاحتمال الثاني، سواء اخطر او لم يخطر فعدة من أيام أخرى. طب ولماذا تقول هذا؟ يقول ابن حزم لأنه أعرض عن رخصة الله، فلو صار في السفر لزمه الإيه؟ القضاء. واضح كده يا إخواني؟ طيب ماذا نسمي الأول؟ الظاهر. وماذا نسمي الثاني؟ المؤول. إذا تعارض الظاهر والمؤول لا عندي معنيين هنا، أيهما يقدم؟ الظاهر. خلاص كده يا إخواني؟ طيب قال والمنطوق على المفهوم. لو تعارض المنطوق والمفهوم نقدم ايه؟ المنطوق على المفهوم. ما معنى كلمة المفهوم؟ عكس النص. المفهوم وعكس النص. لما اقول محمد جالس يبقى المنطوق ايه؟ الجلوس. صحيح كده يا اخواني؟ طيب والمفهوم ليس قائما ولا نائما، ليس قائما ولا نائما، صحيح؟ ده اسمه يا اخواني مفهوم. المفهوم حجة، نعم حجة، لكن لو تعارض منطوق مع مفهوم أيهما يقدم؟ المنطوق. لو تعارض منطوق مع مفهوم أيهما يقدم؟ المنطوق. نأخذ مثالا لذلك، يقول النبي، هذه أحاديث صحيح مسلم سأذكرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضاعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. خلاص كده يا اخواني، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة يعني المصة ولا المصتان. المنطوق يا اخواني ان الرضعة لا تحرم، الرضعتان لا تحرم، الإملاجة لا تحرم، الإملاجتان لا تحرم. طب والمفهوم؟ الثلاثة فيما فوق ايه؟ محرمة. وتقول أم المؤمنين عائشة: كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات يحرم. خلاص كده يا إخواني؟ طيب 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس. طيب المنطوق هنا يا إخواني أن المحرم هو الخمس، تعارض مع مفهوم اللي هو إيه؟ إن الثلاثة محرمة. الآن تعرض منطوق ومفهوم، أيهما يقدم؟ المنطوق على المفهوم. واضح يا إخواني؟ طب لماذا نقول مثل هذا لي؟ في الظاهر وفي المأول والمنطوق والمفهوم؟ لأن المفهوم يا إخواني لو قلت تحرم الخمسة، طيب هما فوق الـ 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 فوق الاثنين خمس، لم تحدد. واضح كده؟ فجاء المنطوق بإيه؟ فحدد. يبقى لو تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم. قال: والمثبت على النافي. المثبت للحكم على النافي، للحكم. طب لماذا؟ لان المثبت معه زيادة علم. تقول ام المؤمنين عائشة: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فقد كذب. طيب وغيرها رأى؟ يبقى مثبت ولا غير مثبت؟ مثبت. يبقى القدر مثبت عن ايه؟ طب لماذا؟ معه زيادة علم. وكذلك نفي من نفى ان النبي كان يصلي الضحى، من اثبت انه كان يصلي الضحى معه زيادة علم. واضح يا اخواني؟ يبقى يقدم المثبت على النافي. طب النافي ماذا فعل؟ حدث بما يعلم، حدث بما يعلم. هذا كل ما عنده. كان يأتي مثلا رجل محاضرة اثنين ثلاثة، فكان عندما يأتي يجده مثلا اشرح الفقه، خلاص؟ فسأله احدهم: محمد يشرح اصول الفقه؟ قال: لا، لا يشرح الا فقها. تكلم به يا اخواني بعلم نفسه، تكلم بايه؟ لا بعلم نفسه، مش بدون علم، تكلم بعلم نفسه. هو اتى محاضره اثنين ثلاثه، حضر المحاضره الاولى بعد المغرب، يظن انه مش محاضره، او تعب فانصرف ويظن المحاضره اكمال، فتكلم بعلم نفسه. طب لو جاء اخر لا قل بل يشرح اصول الفقه بعد صلاه المغرب مثلا، يبقى يقول ماذا فعل؟ معه زياده علم. هل يتعارضان؟ لا، لكن هما يتعارضون فين يا اخواني؟ في الظاهر. فيقدم الايه؟ المثبت على النافي. واضح كده يا اخواني؟ قال: والناقل عن الاصل عن المبقي عليه. الناقل عن الاصل عن المبقي عليه، ما معنى كلمه الاصل؟ هنقول مثلا الاصل في الاشياء الحل الاباحه. رجل جاءك بدليل ناقل عن هذا الاصل، معه ايه؟ زيادة علم الأصل مثلا أنك لو أكلت لحم الجزور أن الوضوء لا ينتقض. جاءك رجل وقال عندي دليل. قال رجل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل. قال بلى توضأ من لحوم الإبل. طيب الآن يا أخواني حديث هذا نقل عن إيه؟ عن أصل وهو عدم الوضوء من أكل لحم الإبل. طب ليه ما نكونش زيادة علم؟ لأن ما عنديش نافي. ليس عندي نافيا لكن عندي ده دليل وحديث ناقل عن الأصل وهو الإباحة. طيب ابن عباس كان يقول إنما الربا في النسيئة، يعني ربا الفضل غير موجود. فلم يحتج عليه الناس بأحاديث في ربا الفضل نقلناه من هي أخوان من الأصل إلى غيره إلى الحاضر إلى بيان أن الربا أيضا يكون في الفضل. فنحارب مثلا بيع الذهب بالذهب متفاضلة، يعني متفاضلة زيادة. واضح لي يا أخواني؟ طيب قال والعام المحفوظ، يعني ايه العام المحفوظ؟ الذي لم يدخله التخصيص. العام المحفوظ هو ايه يا أخواني؟ الذي لم يدخله التخصيص على غير المحفوظ اللي هو دخله يا أخواني التخصيص. ضربنا مثال قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن الصلاة بعد العصر وأمرنا إذا دخلنا المسجد كما في حديث السليك إن حصل إيه؟ ركعتين. طب الآن هم دول عامين الاثنين، لكن عندي منهم عام محفوظ لم يدخله تخصيص وعام دخله التخصيص. فالعام الذي دخله التخصيص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر وقال لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار. خلاص كده خالي أن يطوف بهما. طب ولو لازم طاف نعمل إيه؟ أنه صلى ركعتين الطواف. يبقى هذا العام الآن محفوظ ولا غير محفوظ؟ غير محفوظ، دخله التخصيص. يبقى الآن عندي عام محفوظ وعام غير محفوظ، أيهما أقدم؟ المحفوظ. فأقول صل الركعتين وإن دخلت في وقت الكراهة. واضح كده يا إخواني؟ يقول وصاحب القصة على غيره. لو الآن تعارض معايا نصين أحدهم صاحب قصة والثاني مشاهد للقصة، أيهما الذي يقدم؟ صاحب القصة، لأنه معه زيادة علم حدثت معه هو. ومثالها مضى حديث ميمونة. ميمونة في صحيح مسلم تقول تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلم، يعني بعدما أحل من عمرته. طيب وابن عباس يثبت أنه تزوج وهو حرام. طيب ميمونة خالت ابن عباس، خلاص، وحديث ابن عباس الصحيحين، لكن من صاحب القصة؟ ميمونة. إذا يقدم حديث من؟ لماذا؟ صاحبة القصة هي أدرى بنفسها من ابن عباس. فقد يكون أحل وفور الإحلال تزوج منها فيظنه ابن عباس محرما. خلاص كده يا اخواني. قال ويقدم من الاجماع القطعي على الظني. تعارض عندي اجماعين، اجماع قطعي واجماع ظني، ايهما يقدم؟ القطعي على الاجماع الظني، وليس عندي فيه مثال صحيح. ليس عندي فيه اجماع مثال صحيح، لكن لو أردتم أمثلة ضعيفة جئنا بأمثلة ضعيفة. تريدون مثالا ضعيفا؟ واحدا. استدل بعضهم على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع، بأنه في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان وفي عهد علي كانوا يقوعون الثلاثة بلا خلاف من الصحابة، وهذا يقوله السبكي. قال فكان إجماعا. خلاص يا إخواني، يقول من عهد عمر عثمان علي الخلفاء الثلاثة كان طلاق الثلاثة، لو قال لزوجه أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق في مجلس وقف عليه ثلاثة بلا خلاف من الصحابة. طب نقول وفي عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر تبقى واحدة؟ نعم. طب الدليل حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما سأله أحد أصحابه وهو الصهباء قال يا ابن عباس هات من هناتك، أليس كان الطلاق في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع واحدة؟ قال بلى. هنوجه الاستماع بإجماع. طيب نأخذ مثال آخر، الماوردي في الحاوي يقول والدليل على أن السكران مكلف، السكران مكلف يريد أن يوقع عليه الطلاق. طبعا يقول هذه أمثلة لا تأخذ من أحكام ولا يجوز الإفتاء بمثل هذه الأمثلة. خلاص، الدليل على أن السكران لا يضع طلاقه وهو مكلف أنهم لما اختلفوا في حده في عهد عمر بن الخطاب قال تتابع الناس على شرب الخمر في عهد عمر وكأنهم تقالوا الحد، لأن الحد كان كذا يا إخواني جلد 40، وتعرفون كيف يكون الجلد؟ يأخذ يده يسرق فيضعها فين؟ تحت إبط اليمنى، ويمسك عصا لا طار عليها، يعني مش كرباج. هذه العصا تسمى في الشرع قوت وفي اللغة قوت، الصوت ليس كرباج، عصا زي خرزان تكون بين اليابسة واللينة. خلاص، طيب ليست غليظة وليست رفيعة، وسط بين بين، ثم يضرب فلا يقطع عيبه كده غلط، لا كده، ويفرق الضرب في غير مقتل، يعني هيتقي الرأس صحيح والرقبة والصدر والمقاس، وبعدين يفرق الضرب على سائر الجسد. أظن كل واحد فيكم الآن لما بيروح يضرب ابنه بيزيد عن الحد صح؟ طيب لما ضرب الضرب الحد بهذه الطريقة كأنهم تقالوها، فجمع عمر بن الخطاب الصحابة فقال علي بن أبي طالب إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، يعني افترى كذب، فأرى أن نضربه حد المفترى، يعني القاذف، يعني يأتي للرجل يقول يا زاني يا ابن كذا. طيب وحد القاذف كم؟ 80. قال فاجتمع الناس على ذلك فجلدوه 80 جلدة. قال هذا إجماع. إجماع على ماذا؟ قال إجماع على إن السكران مكلف، لأنه لو ما كانش مكلف ما كانوش جلدوه 80 جلدة، ما كانوش أخذوا بكلام. هذا ظن، هذا الكلام الذي يقوله ظني. طيب والدليل على أنه إجماع ظني وممكن منه، الأول لو فترضنا الآن يقتني أنه شرب الخمر ولم يهدي، ما قدر شرب الخمر ومات، يجلد كم؟ 80. إنما جلدوه 80 بظن، قالوا هذا إذا حدث يحدث منه كذا، فكانت 40 حدا و40 تعذيرا، تعذير للإيمان.
هذه واحدة. الأمر الثاني أن عثمان بن عفان كان يقول لا يرغب طلاق النشوان
ولا في مصنف عبد الرزاق وسنة ابن أبي شيبة. يعني إيه النشوان يا إخواني؟ سكران.
ولا مخالف له الصحابة.
يبقى عندك الآن يا إخواني اجمعينهم، لكن كما قلت ليس عنده مثالا صحيحا في التعارض بين إجماع قطع وإجماع ظني، لأن هذا ظني وهذا ظني وكل يدعي الإجماع.
واضح يا إخواني؟
ولذلك طالب العلم المتشبع بالعلم ينبغي عليه إذا قرأ أن يعمل إيه؟ أن يعمل القواعد إذا جمعها، مش يعمل القواعد ومش جامع أصلا. يعني بعض يقول لك نعمل القواعد، نعمل القواعد، أي قواعد؟ هو ما عندكش قواعد. أي قواعد تعملها؟ القواعد عندما إيه؟ تمتلك الآلة، إذا امتلكت الآلة تبدأ في إيه؟ في النظر الصحيح. صحيح كده يا إخواني؟ طيب، أنا قلت ليس عندي في ذلك مثالا صحيحا. قال ويقدم من القياس الجلي على الخفي. لو تعرف معي قياس جلي عرفنا قياس الجلي، عرفناه ولا من فين؟ طيب وقياس خفي لو تعارض أيهم يقدم؟ القياس الجلي على القياس الخفي، القياس الجلي على القياس الخفي. هذه أطلالي فين؟ في باب ترتيب الأدلة. لا كده مش هنمشي. طيب نبدأ في الباب الثاني.
تفضل.
الترجيح يا اخواني او الراجح بحسب ما يقع للفقيه وليس في اصل الشرع. لا يتعارض دليلان من كل وجه في كتاب الله ولا في سنة رسوله أبدا. لكن فين؟ بالنسبة للفقيه. أي فقط في النظر وليس في الشرع. الآن يا إخواني سيعقد المصنف فصلا بديعا في المفتي والمستفتي، في المفتي والمستفتي. وهذا الفصل من أهم الفصول. لماذا؟ لأن احنا عندنا الآن 70 مليون منهم 65 مليون مفتي و5 مليون بيفتكروا يعني انهم ايه. فيكون المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، المفتي المخبر عن حكم شرعي. وانتبه يا اخواني لكلمة المخبر، المخبر عن حكم شرعي. فكأن المفتي يخبر عن الله. ومن اين اتوا بكلمة المخبر؟ أتوا من قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ليه؟ لتفتروا على الله الكذب. هو لا ينشئ حكما لكن ايه؟ يخبر عن الله. ولذلك قال لتفتروا على الله الكذب. فالمخبر عن حكم شرعي هو المفتي. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمفتي لا يخبر فقط عن النبي وإنما يخبر عن الله. ولذلك المخبر عن الله بما لم يعرف فإنه أحد الكاذبين على الله. لتفتروا على الله الكذب. ولذلك أهل العلم لما عرفوا قالوا مخبر، يخبر عن الله تعالى، عما يخبر عن الله تعالى يخبر عن الله أنه أحل أو حرم. ولذلك من بدائع ما كتب كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، فاعتبر المفتين يوقعون عن رب العالمين بالوكالة. فإذا كان الرسول مبلغا عن ربه فالمفتي مبلغ عن صاحب الشرع، عن النبي يخبر عنه ثم يخبر عن الله سبحانه وتعالى. واضح يا اخواني؟ ولذلك مكان المفتي من اصعب الامكنه، وكانوا لا يجلسون للافتاء حتى يجاز. يعني مالك بن انس جلس للافتاء بعد ان اجازه 70 من شيوخه، قالوا انت الان تصلح للافتاء، فجلس للافتاء وله 17 عاما. طب وغيره؟ قد يبلغ 60 و70 و80 ولا يجلس للافتاء. ورح يا اخواني؟ يبقى اذا المفتي ينبغي ان يكون متضلعا بعلم شرعي، لانه سيخبر عن الله تعالى انه احل او حرم. فيقول هو المخبر عن حكم شرعي. طيب لو كان غير حكم سيخبر بحديث ليس المفتي. الان هذا وعاء عين، لكن المفتي درجه اعلى من الوعاء، سيتلو قرانا، وعاء وعاء عين، لكن المفتي اعلى، لكن هذا سيفتي سيخبر عن الله بحكم شرعي. يقول انا رايت نصوصا فوجدت ان الله يقول فيها هذا حلال وهذا حرام، يخبر عن حكم. طب والحكم شرعي؟ شرعي يعني لو كان حكما لغويا لا، رياضيا لا. المفتي اختص باسم الافتاء في الاخبار عن الحكم الشرعي، في الاخبار عن الله. هذا هو الركن يا اخواني الاول. الركن الثاني المستفتي، ولذلك قال والمستفتي. قال والمستفتي هو السائل، يعني الذي يسأل عن حكم، فإن سأل عن غير حكم ليس فتوى. شرعي إن سأل عن حكم طبي ليس فتوى. يبقى الأول يا إخواني المفتي هو الركن الأول. الركن الثاني المستفتي. الركن الثالث الفتوى نفسها، الحكم الشرعي. يبقى كم ركن الآن يا إخواني؟ 3 أركان هم: مفتي ومستفتي وفتوى وبقي دليل قامت عليه الفتوى. هذه أركان 4 ينبغي أن تدور في هذا الباب. وركن يا إخواني. ثم يقول شروط الفتوى. سيتكلم الآن فيه يا إخواني في شروط الفتوى. يقول يشترط لجواز الفتوى شروط منها. الآن يقول لم يتكلم في الفتوى نفسها ويضع شروط الفتوى نفسها، لكن سيضع شروطا في المفتي. فينبغي أن يكون هذا بعنوان شروط المفتي، لكن لأنه سيأتي بشروط في المفتي وشروط في المستفتي وشروط في الفتوى جعلها كلها إيه يا إخواني؟ شروط جواز الفتوى. فقال الأول، واحد من الاقرائي يا إخواني الأول، أن يكون المفتي عارفا. هذا العلم يا إخواني من العلوم الدقيقة جدا، ولذلك كل لفظة فيه لها معنى. فيقول أن يكون المفتي عارفا، ما قال عالما. طب لماذا يكون عارفا ولا يكون عالما؟ العلم أخذناه قبل ذلك. قلنا العلم الضروري يعني القطعي. طب والمعرفة ظنية. يعني ايه ظنية؟ يعني فيها احتمالين لكن احدهما ارجح من الثاني. طب والمفتي دائما يفتي بعلم ولا احيانا بمعرفة؟ بمعرفة، لانه يفتي حكما قطعيا كأن يسأل ما حكم الربا فيقول حرام خلاص. وقد يفتي حكما ظنيا يقولون مثلا ما حكم بيع مرابحة الأمر بالشراء الذي يجرى في البنوك الآن، أو حكم التارك الذي يجرى في البنوك، فيقول حراما. طيب كلام كلمة حرام هذا ظن ولا يقين؟ ظن. غالب ولا ظن مرجوح؟ غالب. إذن هو عارف بالحكم ولا عالم بالحكم؟ عارف بالحكم. ولذلك يقول المصنف أن يكون المفتي عارفا ولم يقل عالما، حتى يشمل الذي يفتي بعلم والذي يفتي بظن غالب. واضح كده يا اخواني؟ عارفا بالحكم يقينا او ظنا، قال لك يقينا او ظنا راجحا، والا وجب عليه التوقف. يبقى يا اخواني لا يفتي حتى يكون عالما او عارفا بالحكم. طيب عالم وعارف بالحكم معناه يا اخواني؟ انه درس هذه المساله وجمع أدلتها وعرف مواقع الإجماع والخلاف، صحيح؟ ثم ما تحيله الألفاظ وعنده الآلة فرجح له أحد الدليلين أو أحد القولين، في هذه الحالة يكون عارفا بالإيه؟ بالحكم. هذا يجوز له أن يفتي. الثانية أن يتصور السؤال تصورا تاما. إن تصور السؤال يا أخواني تصور تام. طب لما تصوروش تصور تام، ها؟ تصور فتوى خطأ. أعطي مثالا لما هو موجود في كتب الفقه والواقع المعاصر لتضربي الأمثال. في كتب الفقه يا أخواني بيع اسمه بيع المرابحة، ويقع في البنوك بيع اسمه بيع المرابحة. اللي يقول بالفقه أن يقول مثلا أنا سأبيعك الكتاب هذا، هذا الكتاب سأبيعك بثمن وزيادة 2% ربح، 1% ربح، 10% ربح، فهذا الكتاب ثمنه 10 جنيهات، وأنا ضربت كم في المية ربح؟ نقول 2 جنيه، يبقى تمره كم يا اخواني؟ 12 جنيه. بيسموه بيع الأمانة، بيع المرابحة. طب لماذا؟ لأنه بيبيعه بأصل الثمن وزيادة ربح واضح بينه وبينك الآن. طب لماذا يسمى بيع الأمانة؟ لأن بأتمنك الآن أهو. بقول لك أنا اشتريت بكذا، طب لو طلعت كاذب هترد علي البيع. وراح كده يا اخواني؟ هذا التصور فين؟ بيع المرابحة الذي يوجد فين؟ كتب الفقه. صورة أخرى واردة عند بعض أهل العلم أن يأتي الرجل ويقول اشتري لي هذه السلعة وأشتريها منك، أو اشتريها لي وأربحك فيها، فيذهب فيشتريها ويمتلكها. انعقد عقد دلوقتي ولا ما انعقدش؟ ما انعقدش عقد أي شيء. بينه وبينك مواعدة، خلاص؟ امتلكت السلعة في يدي وقلت ها معي هذه السلعة هتشتريها؟ فقال لا، رجعت الكلام لا إشكال، لكن أقول أخلفت وعدا، لكن ألزمك ببيع؟ لا. طب تعال الآن بيع المرابحة كما تجريه البنوك، صورة تختلف، صورة تختلف. إيه الصورة التي تختلف؟ إنك بتذهب للبنك مثلا عايز سيارة، أقول لك طيب أول شيء نقف على موقف المالي لك، ادينا مفردات المرتب، خد مفردات المرتب. طيب ماذا تملك؟ املك كذا وكذا. ليك رصيد في البنوك ولا مالكش رصيد في البنوك؟ يدرس ايه؟ وضعك المالي، خلاص؟ وبعدين يسألك السيارة في البنوك كام؟ تقول له 100,000، يقول لك لا، وضعك المالي لا يسمح بشراء سيارة ب 100,000، لكن ممكن نشتغل سيارة بحدود 60-70 ألف. ده بس وضعك ليه كل هذا لا إشكال فيه خلاص. وبعدين يقول لك سنرسل معك الموظف تقول له فين السيارة، تاخد الموظف وتروح للسيارة هي. خلاص كده يا إخواني، إلى الآن لا شيء. بترجع بعد ذلك للبنك ويكتب معك عقد اسمه عقد المواعدة. هذا العقد عقد إلزام، يعني لو اشترى السيارة ما خدتهاش هيلزمك بدفع راتبك كاملة، هيلزمك بقى أخذ هذه السيارة. أصبح عقد اسمه عقد مواعدة، وهو في الحقيقة عقد أيضا بيع، يبقى أصبح مربح. وبعدين يأتي بالسيارة، لو رحت بنفسك قلت أنا أريد السيارة أقول لك طب تعالى بقى نغير الورق، فيعمل لك عقد بيع من جديد، ويأتي في عقد البيع النافي للجهالة. طيب الآن في الأول بعت ما لا تملك، ورحنا يا أخواني. طيب الآن أنا حكم بيع المرابحة لما قرأت الكتب الفقه عرفت حكمه. طيب الآن لما جاءتني هذه الفتوى، لو لم أتصور ما يجري في البنوك أستطيع أن أفتي؟ لا. يبقى يا أخواني يجب على المفتي تصور الواقع تصورا كامل، تصور كامل، وبخاصة أن كثيرا من المسميات الآن تسمى بغير اسمها. الربا فائدة، الخمر مشروبات روحية، بل أكثر من ذلك الخدم الذي يكون بين الرجال والنساء والذي نهي عنه في القرآن أصبح إيه؟ صدقة بريئة. فكل شيء أخواني سمي بغير اسمه، فيجب على المفتي أنه إيه؟ يعلم الواقع علما تاما، مش الحكم، الواقع علم تام. طب لماذا؟ حتى تنزل الفتوى نزولا ايه صحيحا. يقول الثاني ان يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فان الحكم على شيء فرع عن تصوره. طيب يا اخواني الان سمع السؤال وحدث عنده اشكال، انا عندي اشكال هنخلص اليوم. طيب ولو تأخرنا قليلا ولا امضي بقى معكم، انا ان هذا الباب مهم، امضي امشي كما اسير الان متوسطي كما اسير ولا اقول يعني، وان تأخرنا قليلا ان شاء الله. يقول فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل، الكلام واضح لكن يحتاج لإيه؟ تفصيل. استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب، هو إما أن يستفصله أو هو يذكر التفصيل إيه؟ في الجواب. يعطي المصنف مسألة، فيقول فإن سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق. السؤال كده يا إخواني كامل ولا غير كامل؟ غير كامل. هنحتاج لتفصيل آخر. هنقول ليس هناك غيره من الورثة. يقول بل قد يقول قد يظن هذا انهم ليس ورثة، نقول تذكر الاقارب، فيذكر ليه الاقارب. طيب تعال يقول عن بنت واخ، اخ ده ايه؟ شقيق لاب لام، نحتاج لتفصيل. وعم شقيق، طب لماذا يا اخواني؟ لان المساله الان هتفرق. الاخ اما ان يحجب العم او يفوز العم بسائر التركه بعد البنت، لان البنت صاحبه الفرض. البنت هنا نصيبها يا اخواني يكون النصف. خلاص؟ الاخ لو كان شقيقا الباقي تعصيبا. طب لو كان لاب الباقي تعصيبا. طب لو كان لأم لا شيء له. طب لماذا يقاني؟ لأن الأخ للأم صاحب فرض وليس يعني فرع وارث، الوارث من أصحاب الفروض وليس من أصحاب العصبات عشان يأخذ الباب. طيب والأخ للأم كيف يرث؟ يرث كلالة. يعني إيه كلالة؟ يعني الميت ليس له فرع وارث ولا أصل وارث، ملوش أب وملوش إيه ولد. طيب هنا موجود بنت، موجود بنت، إذا لو كان أخا لأم البنت إيه هذا حجبه. طب والعم الشقيق عاصبه ماذا سيفعل؟ سيأخذ الباب بتعصيبه. وراح يا اخواني يبقى اذا في مثل هذا ايضا ماذا يفعل؟ يستفصل. طب لو كان جاب السؤال في ورقه هو يفصل فيقول ان كان الاخ لاب او شقيق فله النصف والعم لا شيء له، وان كان اخا لام فلا شيء له والباقي للعم تعصيبا. يبقى اما ان يستفصل او هو يفصل في الفتح. وراح يا اخواني اسمحوا لي بس دقيقة. قال فليسأل عن الأب هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له. لماذا يا أخواني؟ هذا لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. قال والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم يعني لأب أو شقيق فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. طيب خلنا يا إخواني كم شرط الآن؟ اثنين، أن يكون عارف الحق، أن يكون متصور للسؤال فقط. قال لا، أن يكون هادئ البال. كلمة هادئ البال دي من أين أتى بها؟ من حديث النبي ها؟ لا يحكم الحاكم هو إيه؟ غضبان. طيب الآن مش غضبان لكن فرح، فرح شديد مشوش ذهنه، لا حزين حزن شديد، مش غضبان لكن حزين، لا منشغل بعمل، لا. يبقى ينبغي يكون ايه يا اخواني؟ هادئ البال. طب لماذا؟ قال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتح حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرهما. ولذلك إخواني بعض إخواني، طبعا ما أقولها شكرا، بعض إخواني تجد يتصل مرة لا ترد عليه، الثانية لا ترد عليه. أمس اتصل علي أحد الإخوة تسع مرات، تسع مرات متتالية، ونحن كنا في اجتماع واجتماع مهم، فلما لقيت تسع مرات مريح قلت أكيد ده في مود بقى. خرجت سلام عليكم يا شيخ، والله الله يبارك فيك، سؤال تفضل. والسؤال ممكن يؤجل باليومين والثلاثة والأربعة والعشرة. طيب إخواني لو كان المفتي ضجرا لا ينبغي أن يسأل. طيب أنت اتصلت مرتين ثلاثة لم يرد، خلاص لا تتصل. ولكن يا اخواني يبقى الان من الاشياء المهمه ان يكون هادئ البال، متفرغ متفرغ، لان من الممكن ان هو لا يتصور الايه المساله فيفتي فتوى خطا وهو مطع رب العالمين. طيب يقول ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. الان هذه شروط فين؟ في المفتي. طيب الان شروط الفتوى، الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها. الآن الحادثة لم تقع ويبدأ فين؟ في السؤال عنها. لا هذا لا ينبغي، وهذا يفتح على المسلمين أبواب شر. لكن ينبغي أن يسأل عن عن الحادثة الواقعة. طيب إذا لم تقل الفتوى واقعة الآن لا يجب الفتوى. طب لماذا؟ ليس هناك ضرورة، خلاص. طب لو قصد السائل التعلم هذا أمر آخر، هذا إيه يا إخواني؟ أمر آخر. فإذا كان قصده التعلم يعلم، إذا كان قصده التعلم يعلم. يقول الأول وقوع الحادث المسؤول عنه، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، قال سيكون يا إخواني التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. لكن يا إخواني نقول ما لم تكن الفتوى فيها فتنة أكبر، ما لم تكن فتوى فيها فتنة أكبر، فنحن مأمورون أن نحدث الناس بما يعلمون، وهذه قولة علي بن أبي طالب موجودة في صحيح البخاري، حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيحدث الناس يا إخواني بما يعلمون، وإذا كانت الفتوى لا تحدث فتنة، الفتوى لا تحدث فتنة، لا لا تقال، وإن كانت من باب التعليم، وإن كانت من باب التعليم، لكن ينبغي للمفتي أن يضع الفتوى الصحيحة في مكانها الصحيح. واضح يا إخواني؟ طيب، يقول الثاني ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت. بعضهم يسأل يقول إيه من المسائل المتعنتة، مشكلات أحيانا يكون أسئلة لاختبار المفتي، أسئلة لاختبار المفتي. في مرة من المرات رحت أشتري بعض الأشياء، طلبني أحد الإخوة هناك فقال يا شيخ، قلنا قال الليل سبق النهار ولا النهار سبق الليل؟ فطبعا هو كان يستمع شيخ شعراوي، فقلت له والله لا أدري. قال ازاي ازاي ده رب العالمين يقول ولا الليل سبق النهار؟ فبيه قال قبلها سكت الشمس والقمر. فانا حبيت ان اعمل ايه؟ انه اشكل عليه الاجابة فقط. ليه؟ لأنه متعنت، لأنه متعنت. فيقولي سؤال المتعنت لا ينبغي الإجابة عليه. أيضا متتبع الرسل، يعني يأتي هذا ويسأل ويأتي هذا ويسأل ويأتي هذا ويسأل، وبعدين الأسهل يأخذ به. أيضا متتبع الرخص لا يجاب. طيب، أو ضارب آراء العلماء بعضها ببعض، يعني يأتي ويقول قال العالم الفلاني كذا فما قوله، أو يسأل بالسؤال فتجيبه فيقول قال فلان كذا، فيضرب قولك بقول عشان ترد على إيه؟ على بعض. هذا أيضا لا ينبغي إيه؟ الرد عليه. قال أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجد الفتوى. والحظ المصنف قال لم تجد، يعني إيه؟ تجوز، يعني تجوز. الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن كان ما يترتب على هذه الفتوى ما هو أكثر ضررا لا يجوز. يعني يأتي مثلا في بلد من بعض البلدان التي يشتهر فيها الثقر، فيسأل أحدهم يقول يعني أليس لولي الدم أن يقتل القاتل إن ثبت تعمده أنه قتل قتل عمد عدوان؟ يقول مثلا هذا يكون مفتئت على يقول لك نعم أنا عارف مفتئت، لكن هل يأخذ جزاء القاتل يحرم عليه؟ فالمفتئ إيه؟ يقول نعم، فيذهب فيقتل ويقول أفتني فلان. بعضهم جاء لبعض مشايخنا الكبار وقال الهدي الظاهر يقدم على الهدي الباطن أم لا؟ فقال له الشيخ الهدي الظاهر والباطن متلازمان، قال بس لو تعارض في حكم من الأحكام، قال يقدم الهدي الباطن. فخرج قال الشيخ بيجوز حلق اللحية، الشيخ فلان يجوز حلق اللحية، ليه؟ تعارض الهدي الباطن مع الهدي الظاهر. والشيخ لم يقل مثل هذا يا أخوان، الشيخ لم يقل مثل هذا ولا قريبا منه ولا خطر بباله. لكن مثل هذه الأسئلة يا إخواني لو جاءت لا يجاب عنها حتى يصطف للسائل. فقد تكون يا إخواني ضرر الفتوى إيه؟ عالي، قد يكون ضرر الفتوى عالي، وغيرها كثير، غيرها كثير. غيرها من هذه المسائل كثير، بل بعضها مسائل فتن. فيأتي مثلا يقول ما قول ابن حزم في كذا، يعني مسائل ايام فتنة في العراق ما قول ابن حزم في كذا، السائل راح ضرب كلام اهل العلم ووجد ابن حزم قلب قول ارتضاه، فيأتي ايه ما قول ابن حزم في كذا، فانت تقول قول ابن حزم كذا وضرب على ابن حزم لا اشكال، لكن ايه اثبت للسامعين ان ده قول من اقوال بعض اهل العلم، ويقول بعد ذلك وقالوا معتبر. مثل هذا اخواني لا يرد عليه. طب لماذا؟ ضرر الفتوى اعلى بكثير من العلم الذي يعطى. واضح كده يا اخواني الصوره؟ يقول الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا، فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين بايه؟ بالاخص. واضح كده يا اخواني؟ نأخذ السطر الآخر. يقول ما يلزم المستفتي الآن أتى بشروط المفتي، شروط الفتوى، سيأتي إيه بشروط المستفتي، يعني السائل عن الفتوى. يقول المصنف رحمه الله تعالى ما يلزم المستفتي، يعني ما الشروط اللازمة للمستفتي. يقول ما يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، يعني يريد أن يسأل ويستفتي ويريد الحق ويريد أن يعمل بهذا الحق. وإذا كنا نقول هذا يقول في المستفتي فكذلك المفتي. يعني كثير من إخواني يأتي فيسأل سؤالا ويأتي المفتي ويقول يعني والله أنا حولته عني لأن الفتوى شديدة. ينبغي أيضا أن يكون المفتي قوة على الناس. يعني إيه قوة على الناس يا أخواني؟ يعني لماذا يسأل المفتي المستفتي يا أخواني؟ يريد أن ينجو من النار. طيب لا ينجو هو من النار فيحمل طوقا ويضعه في عنق المفتي، طوق من النار. يبقى الآن المستفتي يريد الحق والمفتي له قوة على إبلاغ الحق ولا يحيد عنه. يبقى الشرط الأول يا أخواني في المستفتي أن يريد الاستفتاء الحق والعمل بهذا الحق. لا تتبع الرخص، يعني لا يريد بهذه الفتوى أن يتبع الإيه الرخص، يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا بعد اخر خلاص يكون افتني فلان بكذا واخذ بالايه بالاقل. فان فعل ذلك هو اثم. قال وافحام المفتي، احيانا المستفتي يسال افحاما للمفتي، هذا ايضا من المقاصد السيئه. قال وغير ذلك من المقاصد السيئه. لكن يقول هل يكون السؤال لتعليم الغير؟ نعم هذا المقصد الحسن. يعني نفترض الآن أنه يعلم حكم مسألة لكن يريد أن يعلمها لغيره فيسأل عنها، هذا من المقصد الحسن قد كان يفعله بعض الإيه الصحابة، وفعلها جبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم عليكم إيه أمور دينكم. طب مين اللي يعلم، النبي ولا جبريل؟ جبريل. النبي لا تبلغ العلم. طب مين اللي كان مفتي وكان بيعلم؟ النبي. فلا لما سأل سؤالا حسنا يعلم به الناس نسب التعليم له. ورخي يا اخواني لما سأل سؤالا حسنا يعلم به الناس نسب التعليم له. فمن المقاصد الحسنة أن يسأل سؤالا يريد أن يعلم الناس أو يعلم الناس هذا إيه؟ هذا الحكم الشرعي وهذا ينسب له الايه التعليم. قال لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. هذا يقول الأول الشرط الايه الأول. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، يعني لا يذهب لمجهول الحال فيسأل. تذهب للمسجد تجد واحد متحد تسأله، واحد شايف زي حالتي كده فتقول يعني شايف فتسأله لا لا تسأل إلا من علمت أنه أهل للفتوى. خلاص. طيب كيف تعرف أنه أهل للفتوى؟ إما بالشهرة، شهرته بالعلم، وإما بسؤال أهل الخبرة وأهل العلم. من استفتي؟ استفتي فلان. والأصل في ذلك سؤال أهل العلم عن أهل العلم. يعني العوام ليسوا حكما يا إخوان. طب ليه؟ لأنه لا يميز بين العلم وبين غيره. رب رجل قام فهز أعواد المنابر وعظه فيظنه إيه؟ عالم. خلاص؟ ورب مفتن لا يجيد الخطاب فيظنه جاهل يقول فلان عيل عيل واحد يقعد في الخطبة ينام. طيب أنت بتقعد في الخطبة تنام لأنك لم تأتي لتسمع علما. واضح يا إخواني؟ لأن يا إخواني الآن الناس تذهب للمساجد يعني يقول لك الشيخ فلان بيبكي، وبعضهم يقول الشيخ فلان بيضحك، فأصبح عندنا كوميدي ودراما. وبعدين تراجدي بقى، واحد بيضحك شوية ويبكي شوية. لا يا إخواني، ليس هكذا يقاس أهل العلم، ليس هكذا يقاس أهل العلم، لكن الحكم على أهل العلم أهل العلم. فالآن إذا ذهب ليستفتي استفتى العالم. طيب العالم فقط؟ لا، الورع صاحب الدين. ولذلك المفتي الخليع لا يجوز استفتاؤه. المفتي الخليع لا يجوز استفتاؤه. خطر في بالي الآن حادثة مع الشيخ أحمد شاكر، وإن كانت لا تدخل في هذا الباب. الشيخ أحمد شاكر يا إخواني كان يخرج المسند. طبعا تخريج المسند كان حدث عظيم، فبدأ يخاطبه كثير من طلاب العلم وأهل العلم المسلمين، ومن ضمن من خاطبه بعض المستشرقين العاملين بعلم الحديث. لأن كثير من المستشرقين يا إخواني كان لهم إيه؟ جهود في علم الحديث، يعني كانوا علماء؟ نعم. لكن لا يستفتون. فمن ضمنهم مستشرق يهودي أرسل للشيخ أحمد شاكر يمتلك في بعض الأشياء ويقول وقعت في كذا وكذا. فالشيخ أحمد شاكر قبل من بعض الأشياء ورد عليه بعض الأشياء. قال ولولا أنك يهودي كلب لشهدنا لك بالعلم. رحمه الله. فالمقصد يا أخواني إن المفتي الذي سيستفتى يكون متصل بأمرين، العلم والدين. العلم والدين، والعلم والدين يعرف إيه؟ إما بالشهرة وإما بسؤال أهل العلم. إما بالشهرة وإما بسؤال أهل العلم. طيب يقول ينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. كلمة أوثق المفتين، اجتمع لي فلان وفلان وفلان، أيهم أوثق؟ فلان. يبقى أذهب لإيه؟ للأوثق. أذهب للأوثق. وقيل يجب ذلك، قيل يجب إيه؟ يسأل الأوثق في العلم. لو اجتمع عندي عدد كبير ويمكنني الاختيار منهم فأختار يا إخواني الإيه؟ الأوثق في ديني وعلم. ونقول إن شاء الله تعالى الصلاة، جزاكم الله خيرا وصلى الله عليكم.